بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر يوم الدين ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب أن أرحب بكم دوما ضمن هذه الحلقة التي نلتقي فيها مع مجموعة من علماء هذه الأمة وشيخ الفضلاء، وكما عودتكم أيضا أن نلتقي معهم تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهم مجتمعاتنا. باسمكم أيها الأخوة والأخوات، يسعدني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة العوضيان، فضيلة الشيخ دكتور نبيل العوضي وفضيلة الشيخ دكتور محمد العوضي في هذه الحلقة. شيخين كريمين، حياكم الله بعد اللقاء وأهلا ومرحبا بكم.
بارك الله فيك. حياكم الشيخ.
موضوعنا اليوم هي الأخوة والأخوات حول الغش، ولا بد لنا جميعا في أي مجتمع ما أن نلتقي في بيع أو شراء، ولا بد لنا أن نحتاج إلى بعضنا في مشورة أو نصيحة، ولا بد لنا من تعاون واتصال حتى تبحر السفينة ويصلح الحال. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن سخر بعضنا لبعض، فكل منا يحتاج الآخر وكل منا يكمل الآخر، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ونحن نحتاج في هذا الجو التعاوني إلى نبذ صفة خسيسة وخصلة ذميمة تحمل على الظلم وتسلب الحقوق وتنبئ عن نفس دنيئة وإيمان ضعيف، إنها خصلة الغش الذي يدخل في البيع والشراء فيفسدها ويؤثر على المشورة، ويدخل في كل أمور الأمة فيحرقها وينسل إلى القلب فيؤثر فيه. إن الغش هو الذي هو خلاف النصح، والغش هو الذي يقوم على ظهر الأمر على غير ما هو عليه، إنه تغيير للحقائق وقلب للأمور. ونظرا لشدة أثره وعظيم خطره على المجتمع، فقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ويا لها من كلمة ما أشد وقعها: فإن الباعة ألا يسمعون؟ أين أهل المهن؟ ألا يدركون؟ أين أصحاب الولايات؟ ألا ينتبهون؟ أين المسؤولين؟ إنه أمر خطير والإفساد كبير إذا انتشر هذا الخلق في البلاد وسار شره بين العباد. قد تجد من الناس من يعميه الحسد أو يحجب عينيه حب الدنيا والكرسي أو التسلط على المسلمين، فإذا استنصحه مسلم أو استشاره أشار عليه بخلاف ما يعلم أنه صواب. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. كما أن من أنواع الغش غش الرعية، وقد عده الذهبي رحمه الله من الكبائر، وكلما عظمت مسؤولية عظمت المساءلة. ومسؤول عن عدد من الناس ولو كان قليلا يعد مسؤول عن رعية، فالمعلم تحته رعية، ومدير إدارة تحته رعية، والرجل في بيته تحته رعية، وكذلك تتفاوت مسؤوليات من الولايات الكبرى إلى الولايات الصغرى، كل بحسبه. لذا كانوا يفرون من القضاء والحكم لما يعلمون من تبعة ذلك ومسؤوليته، فأين تتجلى خطورة الغش وما هي آثاره على المجتمع المسلم، ثم ما السبيل للوقاية منه ومن أهله؟ مجموعة من الأسئلة نحاول نطرحها على ضيفينا فضل الشيخ دكتور نبيل العوضي وفضل الشيخ دكتور محمد العوضي. فضل الشيخ محمد، نبدأ معكم بداية: لماذا يغش الإنسان في هذه الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أخوي عايض الشيخ عايض على هذا الموضوع المطروح، لأن موضوع عام، وإحنا يمكن كلنا نذكر إحنا في الاستوديو وإخواننا المصورين والناس اللي قاعد يستمعون، إن من الأحاديث التي حفظناها مبكرا هو ما ذكرته فيما رواه مسلم: من غشنا فليس منا. أنا أذكر هذا في المرحلة الابتدائي. شيخ نبيل، أنا أكبر منك، يمكن تذكرت أكثر،
زين،
والأول المتوسط عندما مر عليه الصلاة والسلام عند ذلك الذي يبيع ووضع يده، وإذا وجد البلل، فالصورة إلى الآن شاخصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويتفحص الناس ويوزع في السوق، يتحول الإنسان إلى إنسان تعاقدي، تغيب الأخلاق، تضعف، يتساهل الإنسان أكثر، يغطي بعض العيوب، فأطلق الكلمة في مكانها. شوف وين جت في التجارة، على أن التجارة يمكن أكثر الأمور اللي يحصل فيها.
عفوا شيخ أبو أحمد، أنا بتداخل وياك. أول شيء، ليش الإنسان يغش؟
أي أنا بس
أي أنا اليوم أصير مقدم وبخلي
أنا إذا أرسلت ما راح. أنا جدا جدا يعني سبحان الله، كلمات النبوة العظيمة: من غشنا فليس منا. طيب إذا من غشنا فليس منا، أنت قلت لي لماذا يغش الإنسان اليوم؟ لماذا يغش المسلم؟ لماذا يغش المصلي؟ مصيبة. طيب نجي على الإنسان كإنسان. هناك نزعة إنسانية فطرية عامة، ألا وهي أن ما من إنسان إلا ويحب أن يحقق أكبر قدر من المكاسب والأرباح والمصالح العامة في أقل قدر من الخسائر. احنا ليش في السيارة نمشي فنخالف الطريق ونقرب نوفر زمن نوفر بنزين؟ ليش نغش في الامتحان نوفر جهد ما درسنا ونبي نحصل
على درجات اكثر؟
اذا دائما الانسان طبيعته
بيرتقي
طيب يرتقي. طيب عندما تكون هذه نزعة إنسانية عامة لابد أن تضبط. ما الذي يضبطها؟ القانون يضبط، الضمير يضبط،
الشرع يضبط،
التربية تضبط، لكن أكبر رادع أن يكون هناك شرع يعني، والشرع ما يغفل القانون العقوبة، لكن يوجد ضمير حي عند الإنسان بمفهوم المراقبة. جميل. إذن الإنسان يغش لأنه يريد أن يحقق مصالح إذا فقد القيم. جميل. والأخلاقيات، وكل دين له قيم وأخلاق. بس نقطة، أخطر شيء أن يتحول الغش إلى ثقافة عامة في المجتمع، أن عادي، أن شطارة، وهني نكون بالفعل أمام.
يعني ممكن تكون نقص في النفسية، نقص في الشخصية، نقص في الأخلاق، نقص في جوانب معينة. نعم. يحس أن الإنسان في يغطيها بهذا الجانب وهو الغش،
يغطي بهذا الجانب. والخطورة عندما يشوف الإنسان يعمل كل غش، صارت ثقافة عامة، فيغش غير شاعر، أخطر شيء، غير شاعر بالتأثم. زين
شيخ، عفوا، يبررون حتى بأدلة شرعية، يعني حتى الغش المدارس صار تعاون على البر.
طيب شيخ،
تعاون
اذا شيخ نبيل، يعني ما دام ذكرت الادله الشرعيه ودائما لنصوصنا الشرعيه هي مصدر اساس اللي نشر من خلاله ونسير من خلاله في هذه الدنيا ونتحكم في هذا النصوص الشرعيه وارده، يعني الناس يعني تحركها في هذا الجانب.
وهي الغش في التجارات والبيوع في هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أمس أنا دكتور أحمد، وأنت أستاذ يعني طبعا في الإعلام، وفي حتى بين الفرق، لأن أبو عبد الرحمن لأجل أنا يمينه فقال نبيل أول شيء بعدين قال محمد، لكن قدرا يفترض أنها محمد قبل نبيل. لا لا ما هذا هذا حق واجب شيخ. في قضية الغش شيخ، أمس أنا جالس مع مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والعمال في قطر،
شيخ
جاسم من جبر جزاه الله خير، وبعض الأخوة الأحباب اللي كانوا موجودين قاعدين يذكرون لي أمثلة اللي هم اكتشفوها وقعوا عليها كوزارة، لأن هذه رقابة عندهم مسؤولين أمام الله. شيخ حيل شيطانية، يعني كل ما تلقى وتكتشف حيلة يطلعون لك حيلة جديدة في غش الناس والتلاعب. يعني اليوم ما تصيد البضاعة المقلدة والأصلية، مو الواحد العادي يمكن المحترف بصعوبة يصيد هذه البضائع ويغش الناس ويتلاعب فيهم، والناس تأكل حتى شيخ، حتى الحرام قاعد يأكلونه، ويمكن حتى الفاسد. شوف اللي قاعد يصير عندنا شيخ اليوم، حملات احنا جزاهم الله خير، حتى البلدية اللي بالكويت اللي شغالين على هذه المصيبة.
يعني انا لما شفت كم الهائل من اللحوم الفاسدة عندنا صارت حملة قوية، قلت إيش كثر كلينا عيل، وهالأمراض اللي طلعت، والمسألة تتراكم في صحة الإنسان،
خاصة في مواطن مثل الحج. يعني مثلاً في أجوبات الحج وغيرها تجد أن هناك نوع من العجلة والحركة السريعة، فيمكن اللحوم تؤخذ بطريقة أو بأخرى بشكل غير لائق أيضاً للبشري.
في مطاعم أكل وأجلكم الله حمير، تضحوا بعد سنوات يأكلون قطط كلاب، وللأسف مثل ما تفضلت شيخ في بلاد المسلمين، لو وجدت في غير بلاد المسلمين قلنا ما في رادع يمكن يعني شرعي، لكن احنا غير الضمير والانسان والقانون في شرع. الرسول بريء على قول الادله الشرعيه، من غشنا فليس منا. احنا حافظين الحديث لكن مو فاهمين معناه
ولا تطبيق ايضا،
ولا نطبق. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يتبرع من اهل الغش، ليس منا، يعني روح انت، روح دور لك منهج ثاني، دور لك امه ثانيه، اما في امتنا ما في الغشاشين.
نعم. طيب فضلت شيخ محمد، يعني انت ذكرت قبل قليل نفسيه هذا الغاش يعني وعقليته في هذا الجانب، لكن نريد أن نأكد على هذا الجانب، يعني كيف يمكن أن تحل شخصية هذا الغاش بشكل أو بآخر، ثم تعطينا يعني ولو لمسة في حانية لعلاج مثل هذه الحالة التي وصلت إلى هذا الأمر، سواء كان هذا الغش صغيرا أو كبيرا، يعني على مستوى الأمة أو على مستوى بضاعة أو على مستوى وجبة أو على مستوى مطعم وقص على ذلك.
دائما أقول حق طلبتي، يا شباب يا أولاد، كثرة القوانين وتفصيلها وتفريعاتها، وكل يوم تطلع قوانين ضابطة أكثر، هذا يدل على رقي الإنسان ولا تراجع أخلاقياته؟ الناس يظنون كثرة القوانين وتفصيلاتها والترسانة الضخمة حق الخبراء اللي يحطونها أن هذا رقي في القانون والدساتير ضخمة. بالعكس، ترسانة القوانين تدل على تراجع القيم والأخلاقيات، وأن الإنسان صار إنسانا تعاقديا يخضع للرقابة أكثر من أن إنسان طبيعي تراحمي يخضع للقيم الحقيقية النابعة من الروح الجماعية في المجتمع. هذه الخطورة. وبالتالي لما نقول أن إنسان ليش يغش، هذا إنسان مادي، إنسان عنده إن هي إلا حياتنا الدنيا، هذا إنسان بل تؤثرون الحياة الدنيا، إنسان مو مفكر بحساب، مو مفكر بآخرة، مو مفكر حتى القانون اللي راح يراقب، هذا إنسان أناني ذاتي شخصي. وهذه تأتي على ثقافة اللي مع الأسف بدأت تتسرب لنا عبر الإعلام والأفلام، ثقافة الفردية، أن أنت الفرد مقدم على المجتمع والمجتمع ينتمي للفرد، ومن ثم بالنعم أنا فردي إذا أنا أحقق مصالحي وتزبي الآخرين حتى اللي قريبين مني هم الأفراد الذين يحققون مصالحي، وهذه علاقة المصلحة. إذا غياب الأخلاق، غياب الإيمان، الثقافة الفردية، فردية الثقافة، المصلحة العامة، هذه نفسية الإنسان اللي دائما متعود على الغش. وأخطر شيء قلت لك أن تكون هناك ثقافة عامة أن سيصير يسمونه شطارة. لا قصيت عليه مصدق كفو، هذه ثقافة خطيرة.
طيب شيخ نبيل، يعني أسبابها هذه القصة، يعني هناك أسباب دفعت لي أن يصل الإنسان لهذا الجانب، يعني ذكر دكتور محمد بعض، لكن أريد أكد عن أسباب من نقاط معينة جعلت هذا الإنسان يغش ويبدأ يعني يحاول أن يغش بشكل بآخر ويحاول أن يستمر هذا الغش ويستخدمه كوسيلة. يعني نريد معرفة الأسباب التي تدفع الإنسان أن يتحلى بهذه القصة الذميمة، فما هي في وجهة نظرك فضيلة الشيخ نبيل؟
طبعا ذكر أبو أحمد قبل قليل مهم اللي هو نفسية الإنسان. صحيح. وغياب الضمير الموجود داخله أو عدم خوفه من قانون أو عدم في النهاية مبالاته بالشريعة نفسها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصدر قانون أن لا يمضغ الإنسان اللبن بالماء، وبالليل كان يعس، فسمع الأم تقول لابنتها، الأم الشيء الوحيد اللي كان يردعها الخوف من القانون، والقانون غاب وما في رقابة، اخلط الماء باللبن. قالت يا أم ما يصير، يعني تبي تبين لأمها أن هذا قانون ممنوع. عمر منع هذا الأمر، فقالت وما أدرى عمر عنه، شرف عنه مثل بعض الناس اليوم إذا ما في شرطي خلاص سوى اللي سويه، ويمكن بالسيارة وأذى الناس وعدم البشر، ما في كاميرا، ما في شرطي، بس تجي الكاميرا تلقى خفف، وجت الدورية تلقى صار. سبحان الله، لحد درجة نفسك ضعيفة ما تبالي إلا بس بقانون؟ وين الروادع الأخرى اللي تو ذكرها أبو أحمد شيخنا؟ البنت إيش قالت؟ ردت على أمها لأن هذه البنت سوية، قالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. أنا مو قضيتي القانون، أنا قضيتي رب القانون، رب البشر جل وعلا. صار من أحفاد هذه البنت عمر بن عبد العزيز. شوف مرات الشيء يعني هم له علاقة بالوراثة شيخ، ها؟ إنسان يكون يعني أبوه بهذه الدرجة من الأمانة والصدق والتعامل بوضوح مع البشر، ترى عيالها مرات يطلعون نفسها في الجينات، تنتقل هذه أحيانا خصلة مرات تجبل عليها ومرات تكتسبها من الناس. الشاهد أن شيخ في ناس ضعاف، في ناس يروح أوروبا اليوم ما شاء الله يلتزم بالقانون والنظام ويحط الكلمة مكانها ويمشي بالدور وما يتجاوز إشارة، ويروح يرجع ديرته مرة ثانية أبد أبد ولا يعرف شيء اسمه قانون ولا يعرف ليش، هل هو من أمن العقوبة أساء الأدب؟ طيب ليش إحنا نتعامل بهذه الصورة؟ ليش ما يصير في رادع داخلي؟ ليش ما يصير نفوسنا تتعلم؟ أنا مرة إشارة حمراء ويمكن ما في ولا سيارة حتى في الإشارات الثانية، واحد من عيالي قال لي هو ما في أحد، قلت لي بس حمراء، ما تعودت أنا يعني أتجاوز الإشارة الحمراء سواء في سيارة ولا ما في سيارة، أبي أعود عيالي لأن أخاف عليهم أنا يوم من الأيام، مو بس أخاف على الناس، أخاف على عيالي، خل أعودهم على الالتزام سواء في قانون ما في قانون، سواء في مراقبة ما في مراقبة، خلي يصير عندنا هذا الشيء. أنا ودي أعمم شيخ أبو أحمد، يعني أنا ودي
أعمم الغش. خلنا أذكر لك شيء، معليش شيخ، شيء يفشل عندما يكون هناك غش الأكاديميين. مثلا تحضر مستمع هاوي إلى دورة تدريبية، دورات وايد ودورات جدا مفيدة تكون الشخصية، وشيء متعوب عليه
تبني الإنسان،
ناس تدفع فلوس بالمئات على أساس يبني نفسه. فتحس هذا المبتدئ الذي يلقي دورة يتكلم أحيانا الدورات شواهد تاريخية، وأحيانا يتكلم مثلا عن خبرته الذاتية، هذا لا بأس فيه وجيد. إحنا ليش نقرأ تراجم العلماء يكتبون عن أنفسهم من أجل ترغيب الآخرين واستفادة من تجربتهم بالصح والخطأ؟ يتكلم عن قصة تفصيلية في نجاحاته. وإذا بالقصة موجودة لأحد الغربيين من كتب التدريب المشهورة. طيب أنت بغيت تغش وتنسب لنفسك، انسب شيء منشور بدورية علمية في، يعني الحين ماكو شيء ينخش بعد
الانترنت،
هذا نوع من أنواع الغش. أضرب لك مثلا، أنا معنا واحد فوق زين، جاسم أبو محمد زين،
جاسم حمادي
إيه. لما كنا في الجريدة كان في واحد يشتغل في مؤسسة خيرية في الكويت، واحد من جنسية عربية، وحتى عمله كان في تقصير كبير في عمله وفي الحضور وفي كل شيء. احنا نشتغل في الجرايد، بعد يومين ولا نازل اعلان زين، دورة تدريبية لفلان الفلاني المدرب المعتمد. فهذا يعرفه استقصى الامر، قال له انت متى صرت فنشر، متى صرت مدرب معتمد؟ قال يا اخي سمعنا كم محاضرة وانا استوعب سريعا وكذا. كيف تخدع الناس يا اخي؟ خلنا ناكل عيش يا اخي، يا اخي كل شيء ثاني، لا تخرب بيت الناس اعطي تدريب غلط.
شيخ يعني حتى في امور الدين والتدريب والتعليم يدخل فيها الغش، يعني
حتى في القراء واللي يدعون برقية الناس
اللي فاتح لبيت اليوم وقاعد،
هذا شيء ثاني.
هذا امس نتحدث عنه ان شاء الله بعد قليل، بس اسمح لي افضل الشيخ نبيل والشيخ محمد اخذ مجموعه صلاة وعدكم مره اخرى ان شاء الله. معنا ام شاري من السعوديه. ام شاري تفضل يا ام شاري.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله.
ممكن أكلم الشيخ نبيل العوضي؟
الشيخ معك تفضلي.
لو سمحت أنا والله موضوعي خارج حلقتكم، بس ممكن أتكلم عادي؟
إذا كان خارج حلقة فاعذرينا، إذا كان في نفس الحلقة فحياكم الله تفضلي.
نعم لا والله بس لا طيب والله مو بالحلقة يعني غيره، بس أنا ودي أسأل الشيخ
إن شاء الله. خلي الرقم عند الأخ دريس إن شاء الله بعد الحلقة نعطي الشيخ نبيل إن شاء الله. أبو هيثم معنا من الدوحة. أبو هيثم تفضلي. أبو هيثم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادتك يعني في برضو نوع من الغش بالنسبة لحقوق الإنسان وكده، يعني مثلا حياتك زوجة أرملة بعد ما جوزها بيتوفى وليها حق إن هي تاخد المعاش، فالقانون بيحكم عليها إن هي لما تتجوز بيقطعوا عنها المعاش. حياتك لو قلنا إن في ملايين الأرامل عايزين يتجوزوا وخايفين من الناحية الاقتصادية، فالمعاش ده اتعملناه بناء على أساس إن جوزها اشتغل وليه حقه في المعاشات وبيصرفها الحكومة بتبقى عاملاها طول حياتها.
نعم نعم.
بعدك هنا الغش. طب ليه بعد ما أنت عامل صندوق بالنسبة للمبلغ ده مخصص لها طول حياتها، ليه لما تتجوز تقطع عنها المعاش ده؟
جميل.
نفرض إن حياتك إن هي مثلا بتاخد مبلغ من المال، واللي هيتجوزها ليه مبلغ برضه، الاثنين مع بعض بيقدروا يعيشوا ويواصلوا حياتهم. لو كان عندها اولاد
واضح او اي شيء
بيساعدوا بعض.
نعم ابو هيثم واضح السؤال ان شاء الله.
دي النقطه اللي برضه دي نوع من الغش يعني
ان شاء الله. واضح
ملايين
السؤال.
الناس دي يعني ابو هيثم الموضوع ده.
ابو هيثم واضح السؤال. في اضافه ايضا على النقطه هذه؟ شكرا ابو هيثم.
شكرا
ابو هيثم. معنا محمد الدوح. محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالكم؟
حياك الله تفضل سؤالك ابو جاسم.
منورين شيخ محمد وشيخ نبيل.
حياك الله.
بغيت اسال بالنسبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قشنا فليس منا. نعم. انا كطالب ثانويه طبعا احنا نمر في امتحانات وهذه الامور، هل المقصود في القش هنا ايضا في يعني الامتحانات وهذه الامور يعني، ولا انا شخصيا اعتبر القش في امتحان مساعده يعني من زميلي، لكن القش اللي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم في التجارة أو في العقود الكبيرة، ولا عادي يعني في موضوع الدعامات تسبق يتعرفها بالنقطة؟
إذا تسمع تصنيع وتحديد المصطلحات هذه إن شاء الله من المشايخ. معنا سالم من إيران. تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا سالم تفضل سؤالك.
والله أحب أفهم ترك السنة عمدا.
نعم.
يعني فيها اسم ام لا؟
نعم. شكرا سالم. نعم. طيب معنا ام محمد. تفضل يا ام محمد.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ابوي انا عندي مشكله من رمضان بالنسبه لموضوع الغش ما غش، ومن رمضان وانا انتظر برنامج مثل كذا عشان اتكلم.
نعم.
انا برمضان صار عندي مشكله، احترق بيتي ولجأت للجمعيات الخيريه اللي بقطر كلها.
أيوة.
ولا عانوا لا خلوا رحمة رب العالمين تنزل علينا، مجرد جمعيتين الله يجزيهم الخير اللي هي جمعية رأس جمعية عيد الخيرية، هم الوحيدين اللي ساعدونا وسندونا. باقي الجمعيات جاء بيتي 5 أطفال في الشوارع قاعدين البيت نحترق يقولون هذه غشاشة هذه كذابة. أنا مواطنة سورية ماني مضطرة أغش أو أكذب، الشيء واضح والتقارير كلها موجودة. اتصلت على وطني الحبيب صباح الخير عشان أهل الخير يعينوني. بعد ما كلموني أهل الخير كلهم وحبوا أنهم يعينوني جاءوا بيتي وشافوا وضعي السيء المأساوي في شهر رمضان الكريم. اتصلوا الجمعيات ثاني يوم على وطني الحبيب صباح الخير يقولون هذه كذابة غشاشة ما في شيء، حتى أهل الخير وقفوهم عني. لولا الله وعيد الخيرية وجمعية رأس والله أني لليوم أنا وعيالي 5 في الشوارع، بيتي كله احترق من إلى مكيف انفجر.
الله يزيك، وصلت الرسالة.
أنا بس أنصح جميع الأخوة فاعلين الخير اللي حابين يأدوا خير أو يفعلوا خير يعرفوا مكانه وين، يتجهوا إلى عيد الخيرية وجمعية رأس فقط لا غير. أنا مواطنة قطرية ما نفعوني
محمد، وصلت
ما رح ينفعوا غيري
بإذن الله إن شاء الله. وصلت الرسالة الله يحفظنا وإياكم، شكرا. معنا الأخ سعيد بريطانيا. سعيد فضل يا أخ سعيد. سعيد من بريطانيا،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ سعيد.
يا الأخ
تفضل. أخي سعيد
يا الأخ عندي سؤال. أنا عايش في إنجلترا.
أيوة.
وكاين إخوة هنا يا عندهم الجواز متزور، يزوروا جواز فرنسي، هما جزائريين يزوروا جواز فرنسي ويشتغلوا به عندهم اشتغل كعم حلالي.
واضح السؤال أخوي سعيد من بريطانيا، أشكرك واسمحوا لي أعود لضيوفي الكريم ضيوفي الكريمين بعد هذه الأسئلة المتكررة، ويقف الإخوة الذين ينتظرون الآن حتى ندخل في بعض محاورنا ثم نعود لهم إن شاء الله بعد فينة من الوقت. فضل الشيخ، يعني فيما يتعلق بالغش، يعني هل أسباب الغش يعني في هذا الجانب الشيخ نبيل، والسؤال بين يديك، يعني في هذا الجانب هي عدم وجود قوانين رادعة في هذا الجانب، أم عدم وجود رقابة حقيقية، أم عدم وجود ضمير حي، أم ماذا؟
أنا ذكرت قبل قليل والشيخ ذكر أن أسباب متنوعة للغش. نعم. لكن إذا بتكلم عن الغش بشكل عام ترى يصل من أكبر رأس في هرم أي دولة إلى أصغر واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم
في فئات الناس كلهم
كلهم الإنسان أما يكون ناصح أو غاش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الأب لو ما نصح عياله، ما علمهم الطريق الصح، ما دلاهم على طريق الخير ونهاهم عن طريق الشر، ما أعطاهم حقوقهم كأولاد وكأطفال في البيت، هذا غاش لرعيته. المسؤول في وزارته أو الوزير في وزارته إذا لم يسر بهذه الوزارة لإعطاء الناس حقوقها، هذا غش لرعيته. أيضا اليوم نشوف بعض الدول، شيخ شوف الشعوب اللي قاعدة تثور اليوم على حكامها، يا أخي الناس ملت الناس من الغش. يعني الغش قبل شيخ الناس تصدق لأن ما في مصدر معلومات إلا ما أريكم إلا ما أرى، في مصدر وحيد قاعد يقول حق الناس إن اللي أقوله صح واللي أنا أنهى عنه هو الغلط. لكن اليوم في عالم التويتر، عالم الفيسبوك، عالم الإنترنت، عالم الفضائيات المفتوحة، عالم الأخبار اليوم اللي تنقل الحدث أول بأول من مكان الحدث، خلاص ما عاد هذا الحاكم يستطيع أن يغش رعيته. يعني عفى عليه زمن الغش اللي قاعد غشنا فيه. اليوم لا، اليوم نأخذ حقوقنا الشرعية اللي الله أعطانا إياها. أنا ما قاعد أطالب بحق اليوم الشعوب، هذا اليوم قاعد تطالب بحقها لأن الحاكم غشها، لأن ولي الأمر غشها. اليوم تريد أن تسير الأمور في مكانها فقط. فلما تكلم عن الغش أنا ما ودي نحصل الغش على امتحان أو على تفاحة يبيعها إنسان، أو غش في مثلا جهاز أصلي وتقليد، هذا كله غش. لكن من أعظم الغش أن يغش الإمام العام رعيته وأمته.
نعم. طيب هنا يعني نتحدث الآن عن مظاهر الغش في حياتنا الشيخ محمد، يعني هذا السؤال موجه في هذا الجانب.
مظاهر الغش. نعم. نرجع للأخوة اللي اتصلوا.
يعني إيه. بنرجع في محاور إن شاء الله. أنا مهيئ لكم.
يعني
في
هالجانب. مدرس.
مهيئ لكم إن شاء الله في هالجانب. بس اسمح لي التقطت يعني جزء من ما ذكر دكتور نبيل جزاه الله خير فيما يتعلق يعني مظاهر الغش في حياتنا. نبدأ الغش الأكبر. يعني صح التعبير غش الرعية، ماذا تقولون فيه؟ قبل أن نبدأ في بعض الأسئلة والجمهور اللي طرحته، يعني غش الرعية وهو من محاور رئيسي عندنا رقم 7، غش الرعية عندما يغش الحاكم رعيته في هذا الجانب، ماذا تقولوا؟
شوف احنا الحين في استديو على الهواء، وحتى لو نتكلم اليوم لازم نضرب، يعني دائما ارد ان اتكلم لازم نضرب امثله حتى نكون واقعيين وبالمثال تتجسد الحقيقه.
جميل.
لكن ايضا مثل مره تكلمت في تلفزيون الكويت سنه 1000 ويوم صار الشيخ احمد الفهد وزير الاعلام، متى
كذا؟ بدايه 2000
2000 بهالحدود. فجاني وقال لي يا محمد السقف مفتوح في الحريه. قلت له خلاص انا عندي برنامج سهره، كان برنامجي اسمه برنامج الشيخ نبيل الحين دائم في قناه الوطن اي يوم الشيخ نبيل؟
السبت
اللي هو ساعه صراحه. انا كان عندي برنامج قبل سنين طويله دوره واحده بعنوان ساعه صريحه، فكان الحلقه اللي صار فيها حتى الدكتور عبد الله المصلح دق علي قال لي محمد ايش الحريه اللي قلتوا فيها الكلام هذا؟ قلت له الكويت ابو الحريه، وان كان شوف انا بقول كلام اول مره اقوله على الهواء، فتكلمت عن شيء كان يحز في الآن نقدر نتكلم عنه. فتكلمت عن حلقة، أول حلقة كان عن التدين المغشوش، ثانية حلقة يا شيخ القحطاني عن الجنس الثالث أو المثليين، ثالث حلقة التعذيب في السجون العربية. وكونك أنت سألتني عن الغش الأنظمة وكونك تتكلم عن التعذيب في السجون العربية ما يصير تتكلم كلام مبهم، لأن تتفاوت الدول العربية صحيح. في حقوق وواجبات وحقوق الإنسان، لكن لازم تجيب نموذج. ما تقدر تجيب نموذج إلا واحد وهو النموذج المصري. لماذا؟ مو لأن التعذيب في أشد، لأن واحد النموذج المصري حتى في أيام الحكومات اللي فاتت كان الذين عذبوا سواء في العصر الناصري أو العصر الساداتي من المفكرين والثقفيين والأدباء كلهم ترى، يعني شيوعيين عذبوا، وفديين عذبوا، إخوان مسلمين عذبوا، ماركسيين عذبوا، مسيحيين عذبوا، وكتب ضخمة طلعت. لازم ليش؟ لأن البلد الوحيد الذين عذبوا ألفوا كتب وبيعت في نفس البلد وبعضهم أحياء هي مصر. تدش أي مكتبة مصرية تجد في الزنزانة على جريشة سنة أولى سجن مصطفى أمين، عندما غابت الشمس عبد الحليم خفاجي، بوابة السوداء شو اسمه احمد رائف
ظلم في غش
وزينب حتى عذبوني.
لا يبا زينب عشرات. فعملت الحلقه وقلت يا جماعه نعملها عن مصر وبالاسم، لان المرحله انتهت مش الان حتى احمي نفسي، ولان كما قال انور السادات احكام التعذيب لا تسقط بالتقادم، ففتح الملف، ولان 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 والمؤلفين موجودين والكتب تباع في نفس مصر، الدول العربيه كل كتب التعذيب تباع في لندن، يشترونها الناس وقبل يركب الطياره رمى الكتاب في المطار ورجع. ها يعني ما يقدر. فلما تكلمت عن التعذيب شيخ صار شويه يعني مساءله سياسيه عليا شويه يعني عتاب. هذا اللي صار، هذا التعذيب ان يترك الانسان ويداس. يعني اللقطة التي وضعتها والآن هذه أقولها على الهواء وأجدد الذكرى فيها شيخ، كان المخرج الخراز الله يذكره بالخير
بومشاري،
بحثت وتعبت إلى مقطع أحفظه وأنا في الثانوي من الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وهو عذب وسجن وعنده ذكرياته، حطيت الذكريات على الشاشة وقلت حق المخرج سمعنا اللقطة. بعد ما لقيت اللقطة ايش قال الشيخ عبد الحميد كشك يكلم الأنظمة؟ إن الأفكار لا تغير بالكرباج، إن الأفكار لا تغير بتعليق الآدميين كما تعلق البهائم في السلخانات، إن الأفكار لا تغير بوضع الطوق الكهربائي في الرؤوس، إن الأفكار لا تغير بإطفاء عقاب السجائر في مواطن العفة والكرامة للنساء والرجال، إن الفكر لا يغير ولا بالفكر. سجن عاقب كل شيء، لكن يا جماعة اللي قاعد يصير في أنظمتنا العربية اللي خلى الناس تخرج من طورها وتقوم بهذه الثورات، يعني هذا اللي قاعد يصير، ظلم وتعذيب واستئثار الثروه وغش وبيع كل شيء.
نعم طيب يعني نعود لك فضيله الشيخ محمد، بس اسمح لي يعني نحاول ايضا ننهي اسئله الاخوه ثم نعود مره اخرى للمحاوره في هذا الجانب. معنا ابو هيثم ذكر قضيه ان تاخذ المعاش والقانون يحرم الارمله من ان تاخذ المعاش في هذا الجانب، الحقوق والواجبات في هذا الجانب يعني، والانظمه والقوانين يمكن ان تطوع لان لا تكون غاشه لهذه الامه.
شوف دولنا فيها قوانين وفيها محاكم، يفترض أن الإنسان إذا أحس بالظلم والبخس للحقوق يفترض أن في محاكم شرعية يتقاضى الإنسان إليها. أنا ما أعرف يعني أبو هيثم وقضيته بالذات، لأن القضية قد تكون تختلف يعني من حال إلى حال، لكن تعقيبا على كلام الشيخ محمد أدري في اتصالات على الهواء تنتظرنا، شيخ أخطر من هذا، أنا أظن أخطر من كلام أبو أحمد اللي قاعد يقول أن الإمام أو الحاكم أو المسؤول الأول في البلد يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ويضربهم ويسلبهم حياتهم. ما يعني الحرية هي الحياة في النهاية، الكرامة الإنسان لو ما يعيش أفضل أن يعيش بدون كرامة.
صحيح.
أسوأ من هذا أنا أظن من يشرع دينا لهذا الظلم والاضطهاد. والشيخ المصيبة الكبرى اليوم أن الناس بدأت تفتن في دينها. يا جماعة قولوا لنا هل دين الله يشرع هذا الاضطهاد الكبير اللي قاعد يحصل في الأمة العربية اليوم؟ هل دين الله هو الآن مسوغ هؤلاء الطواغيت لسلب كرامات واغتصاب النساء في السجون وقتل الأطفال وسفك الدماء واستحياء؟ هل دين الله يقبل بهذا؟ أنا أقول حق بعض الناس اللي قاعد يغش الناس.
طيب هنا فضل الشيخ، يعني بعض هل يعني بعض البعض يقول الآن في هذا الجانب الذي ذكرته الآن، يعني يقول أن الأمة التي يكثر فيها الغش، ولو بدي أذكر أسماء معينة في هذا الجانب، وأن يكون من يحكمها واحد، لأن كما تكون يولى عليكم. أرجو الرد في هذا الجانب وهذه الشبهة، وهل في هذا الكلام ترديده دائما مبرر للقبول بالواقع؟ خلاص هو غاش، إذا خلنا نبقى في هذا الواقع ونرضى ونرضخ ونسمع ونطيع لولي الأمر كما يقول الآخرون.
طيب كما تكون يولى عليكم، الآن كانت الأمة تقول ما نبي. طيب أنت تقول إحنا القاعدة رد عليهم، ترى يا أخي أنت لو صلحت طيب الأمة صلحت وقالت ما نبي وما نقبل فيه، يا أخي غور، توكل على الله. عندنا ناس الحمد لله الأمة عدمت هالملايين، تطلع حاكم ما في إلا الحاكم الأوحد أنت اللي نزل من السماء. يا أخي الحمد لله الأمة فيها عقول، فيها مفكرين، فيها. وأنا بيرجع مرة ثانية يا شيخ لمن يعني ينسب للسلف زورا بأن حتى الإنكار، أنا الحين جالس بينك، لو أقول الحاكم القذافي بشكل مباشر مثلا أو زين العابدين اللي كان يحرم على الناس حتى الحجاب إن هذا ظلم وهذا ما يجوز، ترى يعتبروني أنا خارجي، ها أنا خرجت عن منهج السلف الحين، لأن قلت إن حرام حاكم يمنع الحجاب للفتيات أو يلزمهم بعدم الصلاة إلا ببطاقة، وإذا استمر
أو يبطل لكم أركان الإسلام،
يبطل لكم أركان الإسلام. وقبله كان يبطل حتى الصيام، كان يجيب الماي على الهواء ويقول اليوم ما في صيام، بعد اليوم ما في صيام، خلاص الصيام يعطل الاقتصاد. يا جماعة إذا أنكرت هالإنكار خرجت أنا من ملة الإسلام وصرت أنا ماني على منهج السلف. لا غلط، السلف قالوا للخليفة الراشد لو حتى بنا للطريق لقلنا بالسيوف هكذا، أنا ما أقول بالسيف، الناس ما خرجت بسيوفها يا شيخ، الناس قالت كلمة
خرج سلميا.
شوف الملايين في ميدان التحرير إيش سووا يا شيخ.
نعم سلميا
والله، كانوا يعانقون ويقبلون الجيش وكان يكنسون الشوارع وكان وقت الصلاة الكل يصلي، الناس ضربوا أروع الأمثلة بأنهم ما يريدون سفك دم
كذا في تونس. نعم
لكن للأسف الغش حتى في تزوير دين الناس اليوم صار، ما هو الغش فقط
في موضوع ساخن يا شيخ نبيل، ما كان ودنا يطول معانا هذا الموضوع.
تعليقك على ما ذكرت الشيخ، انت رجل يعني ايضا عندك هاللمسات في هالجانب هذا وعندك بعض الاشارات وعندك بعض الغرات، فتعليقك على ما ذكر الشيخ نبيل وايضا على قضيه غش الراعي للرعيه في هالجانب وايضا المقوله التي يعني يمكن
يعني بالله عليك لولا قيام الثوره المصريه لما انكشف ان الغش في الانتخابات كان غش غبي ومفضوح، حزل القضاة 600 قاضي
99 نتيجة 100% صحيح
99 نتيجة وغش والناس يعني إذن هذا غش موجود. طيب الغش الأمريكي في غزو العراق أسلحة دمار شامل كذب مصفف وتحالف دولي، ما في أسلحة دمار بس، لكن ماذا تصنع القوة؟ يعني اليوم لا يحكم القانون، اليوم قانون القوة وليس قوة القانون، هذا الذي حكمت اللي تحكم الغرب، أي حداثة ما بعد القوة أو حداثة القوة مش حداثة الاستنارة اللي يعني يقولونها. شيخ أنا بقول نقطة خطيرة، إحنا هذا موضوع جرنا إلى الغش، غش الحكام الغش الكبير، يعني بالفعل يدق عليك واحد يا عمي محمد أنتم نبيل قاعد ضيعون وقتكم، غش وطالب غش، والثاني طالع الغش اللي قاعد يسيب المليارات، طالع بيع الأراضي، طالع نهب ثورة الأمة، طالع الاستئثار بالنفط، طالع التخلف اللي هذا اللي قاعد الناس تتكلم عليه وتجرحه. لما نجي شيخ وملا أنا لا أشك في صدقه وطيب، لكن هذا تصوره، هذه بساطة والبساطة مشكلة. نعم يعني اليوم لما طلع أبو حامد الغزالي ورد على الفلاسفة لماذا سموه شيخ الإسلام حجة الإسلام؟ ليس لأنه عالم بالحديث، لا، لأنه في جزئية الفلاسفة وشبهاتهم وتشكيكهم في العقيدة ما استطاع المتكلمون أن يسدوا الفراغ، متكلمون كبار. هو تكلم في كتابه المنقذ من الضلال أن كان كلام المتكلمين ضد الفلاسفة نتف ما لها معنى، لما جاء ورد اليقين اطمأنت الناس. ما صنعت فتوى الرد على المناطق أو تحريم المنطق لابن صلاح شيئا الفقيه المحدث الكبير، لكن لما جاء رد على المنطقيين لشيخ الإسلام رد. نبي تخصص، لما يطلع الشيخ درويش يفتن الناس فتكون صورة الناس أن المشايخ اللي يقولون إحنا كتاب وسنة يقفون مع الطغيان السياسي والطغيان الاقتصادي وسفك الدماء وهتك الأعراض وتعطيل شرع الله وسمونا ولي أمر، بينما الليبرالي والماركسي والتغريبي يدعو للعدالة فيفتن في دين الله. الله لهذه الدرجة؟ أنا كنت قاعد في مجلس وأنا أول مرة أقول كلام، وأستأذن الأخ الكريم والفاضل كان الدكتور أخونا الدكتور موفق عبد القادر، هذا ماخذ بنت الشيخ عبد العزيز البدري اللي كان يخطب في مسجد أبو حنيفة ويحط السلاح ويقول البعثية أجلكم الله، زين يوم كان كل الخليج يقدس البعثية بأنظمته، ها؟ نوع من الغش. لما ضرب الكيماوي النظام العراقي على حلبجة كل دول الخليج قالت هذا ضرب إيراني، احنا ما نفتح ملفات سياسية في التحيز لكن هذا واقع. ليش؟ لأن في تحدي غش. لما انغزى العراق الكويت قالوا لا الكيماوي عراقي. تقصون علينا انتم، تلعبون بعقولنا يا ناس، بس دولة واحدة. ففي خيانة شيخ، في خيانة عظمى. بس لك المثل،
تفضل دكتور.
كنا قاعدين وتكلمنا عن مدرسة المتكلمين والفقهاء وفي قضية النظرة لإصلاح الظلم إذا انحرف الظالم. فكان موجود عم زوجة موفق أخو عبد العزيز البدري الدكتور، ما أخاف أغلط باسمه، كان بالعراق بالرياض. فقال واحد بس يا أخي وإن جلد ظهرك وإن
أخذ
مالك، حديث خاص في ظرف معين في دولة الخلافة. فقالت طيب شو تسوي يا شيخ، وإن هتك أرضك بعد وإن عطل شريعة. فبدأ يتسلسل. إذن إنزال أحكام الخلافة الراشدة التي فيها انحراف أو الخلافة التي فيها انحراف على أواقع سايس بيكو وأنظمة اشتراكية وكتاب أخضر وتحريف القرآن وبيع البيت، هذا خبل. يجب أن يستريث الشيخ حتى لا يكون مهزلة في الناس، فيزهد الناس في دين الله ويزهد الناس. كما قلت أن بعض المتدينين يتسببون اليوم في الإلحاد، وكما قال أبو حامد الغزالي في كتابه متهافة الفلاسفة، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكبر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه.
لا عبد الرحمن أنت بدش موضوع ثاني، أنا لازم أكمل الموضوع.
إحنا بس عساس نأخذ أجازة الأخوة ثم نعود لكم في هالموضوع الطويل.
عندش أسئلة الأخوة أثناء كلامنا.
طيب شيخ نبيل، إحنا بس موضوع للأخ محمد حتى لأن الأخوة ينتظرون على الهواتف حقيقة. يعني سريعا شيخ محمد، يعني وهذا السؤال أنا وجهته لك، الأخ اللي ذكر موضوع الامتحانات والغش
على عيالنا،
هذا بدايه
لا يا عيالي،
هذا في الجانب
يعني من يرضى يا
شيخ يقول مساعده
من الامهات ومن
تغيير الصلح
تغيير الصلح سماها مساعده، هم يقدموا مو بالاسماء بالمسميات. انا لما يجيني طالب حاضر اول واحد ويحضر ومعه كتابه وملتزم بالبحث وملتزم بالتسميع وملتزم بالكتاب وامتحان الفصل النصفي ممتاز، هذا اقارنه بواحد غايب ويغش ومو جايب كتاب، و هذا ظلم.
طيب المدرس اللي يزيد هذا ويترك هذا،
هذا ايضا ظلم. انا الدكتور رئيس الموسوعة الفقهية عندنا الخبير الدكتور الشامي الشيخ الكردي
احمد الكردي
عالم، يقول انا والله اخشى من توزيع درجة الطلبة 70-60 طالب اكثر من قضية حكم قضائي اصدره في محكمة، لان حكم قضائي بين اثنين هنا الطلبة راح يمسكون
بكلامه
في عقل. ثانيا ما في في قضية هذه في العدالة ما في انتماء، هذا الطالب بدوي حضري تحبه ما تحبه حزب
سني شيعي
شيعي مسيحي بوذي يدرس عندك ثقافة إسلامية
تعطي انتياز. أحسن الشيخ ونفع مكتنا الشيخ نبيل، بس إجابة سريعة، يعني هل يجوز تزوير الجواز لأجل استخدام في هذا الجانب؟ وسؤالك المحور الذي سأسألك إياه هذه إجابة سريعة، أرجو إجابة سريعة عليه، يعني هل الغش يدخل بين العالم وأمته في هذا الجانب؟ من يفتي الآن بطاعة ذلك الطاغية وينشرها علانية وهو يرى أنه يذبح ويسفك الدماء ويشتت الأمة ويقول سأحرق الأرض باليابس.
أحسنت شيخ. أول شيء الأخ اللي قال أنا عندي جواز أزوره، مو بس كذي، في بعض الناس في دول الغرب يستبيح حتى أموالهم وما بي أنا يعني
وأنت عايش في دول الغرب
ولا نطلق سرا أن قلت أن بعضهم لهوى في نفسه يستبيح حتى أعراضهم لاتباع شهواته هو. أنا رايح دول غربية ألتزم بالنظام والقانون، بما أن في شخصي ما يخالف ديني يعني في النهاية. صحيح. أنا إنسان يفترض أكون مسلم ومثل دين الإسلام في كل مكان، في الصدق في الأمانة في الالتزام في النظام في الاحترام، في يا أخي مو بس في بلادهم في بلادي حتى في الحج. أنا دائما أتأسف أن في الحج نضرب أمثلة كثيرة من عدم النظام من الفوضى من عدم الالتزام، هذه الثقافة لم تتغير في الأمة. أما العالم اللي غش أمته هذا أخطر أنواع الغش اليوم يا شيخ، وتشترون به ثمنا قليلا. اللي اليوم يجعل الحلال حرام، يوم عدي بن حاتم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني علماءهم عبدوهم من دون الله، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أحبارا ما اتخذناهم أربابا من دون الله، هم علماء لنا بس هم رهبان هم أحبار لكن ما عبدناهم من دون الله، قال أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، اللي يقولون حلال حلال والحرام حرام حتى لو خالف شرع الله. قال فتلك عبادتهم. أنا أخشى من شيء، وشيخ محمد ما أدري عاد أنت توافقني فيه ولا لا، أثناء الثورة الفرنسية في أوروبا لما الناس كانت تحكمهم الكنيسة وبدأت الناس تضيق ذرعا، سلبت أراضيهم والكنيسة كانت مع الإقطاعيين، أخذت أموالهم وضربت ظهورهم وجلدوا، استعبد أهل أوروبا، استعباد شعوب أوروبا استعبدت، واللي كان يحكمهم من طواغيت ومعهم من قساوسة ورهبان وكهنة. لما ثارت الناس ثارت على شنو؟ ثارت على شيئين، مو ثارت على الطغيان السياسي وبس، ثارت حتى على الكنيسة.
وشان أقول قال شنوكو إيش آخر قسيس بأمعاء أول مش عارف طاغية
ولا. والسبب شيخ هم القساوسة نفسهم اللي بدلوا دين الله، اللي وقفوا مع الطواغيت هؤلاء.
يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد.
طيب شيخ أنا أقول الأمة، الأمة هذه
نزار قباني له بيت عجيب، أنا كتبت مقال بس عنوانه صعب شوي، خلي أقول بيت الشعر.
قول مقال يا شيخ.
وإذا المفكر أصبح بوقا يستوي عندها الفكر والحذاء. عندما يكون المفكر أو الأديب أو الشاعر أو الراوية أو الشيخ خاتم في الطاغوت، هذه مصيبة المصائب.
جميل جميل جدا.
نكره الناس حتى بالدين، لكن الحمد لله أغلب الأمة شيخ، أغلب علماء اليوم على الحق وعلى الصراط
الحمد لله،
لأن هذه الأمة مرحومة وهذه الأمة دينها محفوظ بفضل الله.
اسمح لي الشيخ نبيل دكتور محمد أخذ مجموعة من الاتصالات اللي تنتظر كثيرا، ونعود لكم بإذن الله إن شاء الله. طبعا جمهور الشيخ محمد وجمهور الشيخ نبيل كثيرين، فلذلك تعذرونا نأخذ اتصالات ثم نعود لكم مرة أخرى في هذا الجانب. معنا أخونا تركي من السعودية، تفضل يا أخوي تركي حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك أخوي تركي.
يا ما أقدر أقول الدكتور لأن قلت إن شاء الله في الدكتور.
لو تقصر على التلفزيون أخوي تركي ثم تفضل سؤالك. الله يحييك.
أحيي ضيفيك الكريمين
الله يحييك
محمد ونبيل، كلاهما نحسبه والله حسيبا.
جزاك الله خير.
يا شيخ أنا يعني مذكور في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ترك السنان وايضا الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، لكن لا تقول جميع هذه الامه لكن نقول اغلبها طبعا من هذا الامر الغش والخداع كما تفضل العلماء والشيخان جزاهم الله خير. انه قدر الغش وفي ظاهره في جميع نواحي حياه المسلمين انتشرت بشكل غريب، يعني كأننا لم نؤمر ولم نؤمر باتباع الأوامر وترك المناهي، ولقد رأيتنا نقصين بالله يأكلون ويشربون ولا يبالون بحلال ولا حرام كأنهم البهائم.
الله المستعان.
لأن حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى إذا عرجنا عمر الإمارة وإمارة المسلمين من رئيس أو غيره، أن حديث الرسول عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل عندما سمعها معاوية جعل رجلا على حوائج المسلمين وخاف من الله سبحانه وتعالى. ألا يفعل هؤلاء؟ ألا يفعل كما فعل معاوية؟ الآن دور العلماء والمشايخ نعرج عليهم ونحسبهم الله حسيبهم، العلماء والمشايخ هذا دورهم، هذا وقتهم، لا يتركونه.
نعم أخي تركي وضحت الرسالة، أشكرك على هذا التعليق. ومعنا أيضا بايزيد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
تحياتي لكم الشيخ عائض وطبعا شيوخنا الأفاضل،
حياك
الله، بارك الله فيهم ونفعنا بعلمهم الدكتور محمد والدكتور نبيل. الحقيقة فعلا يعني موضوع له جوانب عديدة، لكن أنا حبيت أركز فقط على ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو ارتباط الغش بالفساد وعواقب الفساد، لأن كلما كان هناك غش كانت هناك مظاهر للفساد، والفساد عاقبته وخيمة كما تعلمون. وأريد فقط أن تكون هناك توضيح لهذه النقطة، سواء كان هذا الفساد سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. النقطة الثانية هو الغش في الرعية. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فبطبيعة الحال يعني هذه العواقب ذكرت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت كذلك في القرآن ويل المطففين. ولذلك نريد أن نعرف ما هي العواقب في الدنيا وفي الآخرة لهذه الظاهرة وهي ظاهرة الغش وما ينجر عنها. وفي الحقيقة يعني نستطيع أن نقول بأن فعلا الأزمة أزمة اجتماعية وفكرية وسياسية وثقافية، ولكن ما هي الوسائل والآليات التي يمكن
بايزيد النقطة الثالثة
بإذن الله؟ شكرا بارك الله فيك.
شكرا شكرا لك. معنا أيضا أم كريم بريطانيا. أم كريم تفضلي. أم كريم لبريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله هذه الجمعة تزدان بثلاثة من الشيوخ الطيبين الكرام العظام بإذن الله. أود أن أقول بأنه على سبيل الفكاهة لا غير أن الغش إذا كان ماء بالماء فهو نقي وصافي، ولكن الغش عادة يكون جزء منه حقيقة وجزء منه صافي ونقي. ومن هنا أقول بأن الشيطان هو أول من غش الإنسان في الجنة. وأيضا اليهود مكروا يوم السبت وغشوا ووضعوا الشباك ليصطادوا، بينما الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن لا يصطادوا يوم السبت. والآن نعيش في عالم الهرمونات التي تكبر الفاكهة والتي تكبر حتى جسم الإنسان والتي تظهر الأشياء على غير حقيقتها. العسل حتى الذي فيه شفاء أصبح كله مغشوش، ويؤكلون النحل السكر وكله سكر بسكر. عمليات التجميل كما تفضلتم، الامتحانات والانتخابات، والدواء حتى لم يسلم تاريخ الانتهاء على الأطعمة وإلى آخره. ولكن أود أن أسأل الغرب حينما يغش عقاقير الديمقراطية وعقاقير الحرية وعقاقير السلام ويصدرها لنا ونحن نتناولها وكأنها يعني مسلم بها، هذا نوع من الغش أيضا، لأن الغرب فعلا يعاملنا وكأننا لا سمح الله حمقى وكأننا أطفال قصر. أنا مع الحرية ومع الثوار ومع الأحرار ومع المؤمنين، ولكن بدون سفك دماء.
شكرا
جزيلا. لأن الدم لا يصبح ماء، وهذه أول إشارة لعدم الغش. الإنسان لا يغش نفسه ولا يغش وطنه ولا يغتش بإذن
شكرا
الله.
أم كريم. شكرا. نختم مع أم كريم. هنا أبو نايف، عفوا أبو نايف معنا السعودية، تفضل يا أبو نايف حياك الله. أبو نايف.
ألو.
مرحبا يا أبو نايف، تفضل الله يحييك.
سلام الشيخ عايض،
حياك الله.
حيك حي مشايخك ضيوفك الكرام،
حياك الله. حياك الله، مرحبتين ابو نايف.
حقيقه في خضم هذه الاحداث اللي تحصل لاخواننا في ليبيا وفي غيرها، نسال الله عز وجل ان يجعل ما يمر عليهم بردا وسلاما كما جعل النار بردا وسلاما سيدنا ابراهيم.
امين.
وضيف متحيز، انا اشكر دوله قطر خصوصا، ليس ان هذا البرنامج يصدر من دوله قطر، لكن خصوصا دوله قطر كانت سباقه في وقوف في كثير من المواقف في غزه وفي غيرها ومع ليبيا. سؤالي حتى لا أطيل عليكم، أسأل مشايخ الكرام كيف نوضح للعام المسلمين وسط هذه المعمعة بين الفتاوي، كيف نوضح للعام المسلمين نوعية العلماء الذين يجهلون مع بعض الحكام الذين يقتلون شعوبهم باسم الإسلام؟ وشكرا لكم، بارك الله فيكم.
شكرا أبو نايف. نختم بأبو محمد من الدوحة. أبو محمد تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية ضيفيك الكريمين.
حياك الله
أخي الحبيب. جاء في الحديث النبوي ما معناه أطب مطعمك تستجب دعوتك، وجاء في حديث آخر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فإنه يستجاب له. اليوم في بلاد المسلمين الأسواق ممتلئة بالأدوية المحرمة، بعض أو كثير من المضادات الحيوية، الحبوب التابلتس تغلف بجيلاتين مستخرج من الخنزير، وهناك كثير من الأدوية خصوصا ما يتعلق في علاج الكحة والصدر فيها نسبة كحول عالية، بالإضافة إلى الأطعمة التي قاعد توزع في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها، وفي الغالب هذه أطعمة محرمة، إما منخنقة أو ميتة ومقتولة أو صعق كهربائي أو خنق بالغاز وما إلى ذلك. الكثير من المشروبات اليوم المعطبات بدون ذكر أسمائها أيضا تحتوي على كميات كبيرة من الكحول. ألا يوجد هناك رقابة شرعية في بلاد المسلمين، أو ألا يجب أن يكون هناك رقابة شرعية ومؤسسات متخصصة في معالجة ومنع دخول مثل هذه المواد الغذائية. هذا جانب. جانب آخر أو سؤال آخر، بدأت تنتشر اليوم في كثير من البلاد العربية وللأسف بعضها أيضا في الخليج عمليات تجميل من نوع آخر، وهو ما يتعلق ب وأنا آسف على السؤال، أجلكم الله، تقطيع غشاء البكارة لمن فضت بكارتها بالحرام. ألا يعد هذا نوع من أنواع الغش للزوج المخدوع؟ أرجو التنبيه والتنويه على ذلك.
شكرا أبو محمد، وأعتذر عن كثير الإخوة الذين ينتظرون الحقيقة والذين أسمعهم الآن يتصلون حتى أنهي محاور مع ضيفي الكريم في الحلقة لهما ولتوجيهاتهما ولي أيضا إرشادهما لهذه الأمة المباركة من خلال أثير حياة القلوب.
طيب تتعلق على شنو؟
يعني لقطات سريعة
لعلنا نبدأ في حتى ننهي المتصلين. يعني الغش في الحياة التجارية يعني في هذا الجانب، وذكرت أيضا أم كريم ما يعني يتعلق في الغش في الهرمونات والعملية التجميل والدواء والغذاء وقص على ذلك، وأكد على ذلك أيضا ومحمد في هذا الجانب. تعليقك على بعض تركي وأم كريم وأخونا أبو محمد في هذا الجانب.
الذي يملك هو الذي يحكم، قاعدة اقتصادية. أنا أملك، أرشي، أصدر قوانين، أمشي الشغل. ما لم يكن هناك إرادة صادقة من أمناء في البلد الذين هم يتقلدون مسؤوليات القانون في الوزارات والجهات الرقابة، راح تضيع البلد. النفس ضعيفة شيخ، بالفلوس يشترون كل شيء. اليوم الله يذكره بالخير صاحب برنامج ساعة حوار في قناة المجد السنيدي،
فهد
بغى يسوي حلقة عن الدواء والغش اللي فيه، مرعب. احنا اليوم بالكويت خذ عندنا جائزة التقدم العلمي، احسن كتاب في المعرض كتاب الجينوم البشري واخلاقياته، الدكتور هاني رزق السوري، تكلم عن تحالف الشركات الكبرى مع العلماء من هارفارد وغيره في قضية خداع الناس في 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 قضية التسويق، الأكل المعدل وغيره وغيره. هناك شركات عملاقة عندهم مستشارينهم وعلمائهم الأكاديميين اللي حاصلين حتى على نوبل، من يطلع واحد يرد ردوا عليه ببحوث علمية. فأنت اليوم الغش محصن، مثل لجان التحقيق اللي تطلع في الدول العربية، خلاص راح نفتح في الفضائح لجان التحقيق، كم الأراضي التي سرقت في الدول العربية؟ مصر يمكن كشفت، لكن كم؟ ولجان التحقيق بحد ذاتها تؤكد إيش؟ وين النتائج؟ ما سمعناها تؤكد الغش. عندنا قضية عندنا دكتور في الكويت جاب في قناة الراي، دكتور المطوع مال التغذية
عبد الله
المطوع، جاب علبة أتنى للقلاص. شيخ أنا عطشان، ترى ما عندي ماي.
عندك ماي؟
لا والله ما شفته يا أخوي.
بس على لك شيخ سوري طاهر.
جاب كاسين، وجاب في حبوب مكملات غذائية تخوف هذه نتائجها، لكن في شيء عام يصلح لكل الناس اللي هو زيت السمك طبيعي
معروف.
فجاب حبتين زيت سيكن وحطهم في الكاستين، واحدة ذابت وتفرتكت والثانية ظلت كما هي. قال يا جماعة هذه الصحيحة، هذه المغشوشة، بس ما أقدر أقول اسم الشركات، اللي يجيني أقول له. كل شيء شيخ في لعب، مثل ما قال لاحظ شيخ فالعفو. فاليوم الغش عريض. ممكن يا شيخنا كلمة اللي قالتها الأخت، تصدير الحرية الحداثة التنوير العلمانية
الديمقراطية،
كل هذه جاءت من أجواء في سياق ثقافي معين وحضارة معينة وأخلاقيات معينة لها روح ولها منطق خاص، ما يصير تسقطها وتركبها على سياق ثقافي آخر وعقيدة أخرى بالطريقة الكلاسيكية الفجة اللي قاعد تحصل في عالمنا العربي. الغرب ينظر إلينا إلى أن احنا بضاعة، والمصالح فقط، كما قال محمد عبد الجابري رحمه الله في كتابه الذي يتكلم فيها عن هذا الشيء. فهذه نقطة. في شيء من نوع الغش السياسي اللي ودي أذكره لك كمشهد فضح على الهواء. قبل 3 سنوات في كان مربع في غزة بعدما جت سلطة حماس، في مربع اسمه مربع عائلة حلس، هذه العائلة قوية، ما حد يدش، ما حد يعني بشوات، حتى الشرطي لما يدش يفتش وتعالوا. صار الخلاف، تمادوا، عذبوا، قتلوا، دخلت عليهم حماس فقال والله راح نقاتلكم، إلى أن سلموا أنفسهم للإسرائيليين، هم طالعين عرات. حتى أنا كتبت مقال فتحاوي برتبة بكيني بالصور طلع وشكل، عرفت كيف؟ بعدين قامت السلطة الفلسطينية من سلطة فتح، سلطة عباس، من أجل تشويه حماس ماذا صنعوا؟ عرضوا شريط. شوف الغش يا مسلم، حتى تعرف من يحكم المسلمين والعرب. شريط فيديو يذاع بالتلفزيون الفلسطيني الرسمي من الضفة، صور على أنها جماعة حماس ماسكين ناس معصوبين الأعين مربطين الأيدي يقذفون من عمارات ويرتطمون في الأرض بشكل وحشي بشع. فإجرام هذا الذي يصنعه مجرم أيا كان. فقامت حماس تفتش عن أصل الشريط فوجدوا بعد بحث أن هذا الشريط من الأشرطة التي وقع عليها قوات التحالف لما دخلوا العراق على المعارضين للنظام العراقي أيام صدام كيف كان يصنع بهم، فعرضوه على أنه حماس. أي كذب وغش ونفاق تصنعه سلطة عباس في المخالفين؟ يا أخي خالف بس خليك رجل في الخلاف.
جميل. والخداع الإلكتروني معروف والدبلجة وغيرها ولا يحق ولا يصح للصحيح في هذا الجانب. الشيخ نبيل فيما يتعلق بجانب مهم جدا هو الغش الاجتماعي، ذكر الأخ سؤال جميل جدا وهي عملية تجميل تقطيع شعر بكارة، الغش في الزواج، الغش في احنا بنحقق نحتوي الغش بكل أنواعه، يعني يمكن أعطينا جزء كبير على الغش الراعي للرعي لأنه مهم في واقعنا ونعيشه وسنعود له بعد قليل في محور محاورنا. لكن قضية الغش في الزواج والغش في يعني الحياة الزوجية والغش في تربية الأبناء وقص على ذلك، هذا المحور يعني يحتاج إلى حلقة بحد ذاته، لكن عطنا بعض من توجيهاتك وإشاراتك في هذا الجانب.
واحدة اتصلت علي مرة قالت لي أنا أعالج في مستشفى فلان، وسمت لي المستشفى والقسم اللي تدخل المرأة في مستشفى حكومي تنزع حجابها لأنها تضطر للأشعة أو تضطر للتحاليل أو تكشف جزء من جسدها، بس ما في مشكلة لأن اللي تدخل عندها ممرضة. تقول اكتشفت بعد فترة أن هذه الممرضة اللي دائما تراجع عندها وهي موجودة تضح أنها رجل، والمصيبة هنا مستشفى حكومي كان، والأمر صارت فضيحة إعلامية وصار فيها تحقيق وصار فيها إبعاد لهؤلاء الممرضين. لكن اليوم أنت عايش في جو تقول عنه أم كريم وأنا أيدها، الدنيا كلها غش من حولنا.
صحيح.
اليوم أنا ما أدري
وعلي هذا واحد مسكين جايب حق زوجته فلبينية امرأة من أجل إيش؟ عندها عوائف كل يوم مسكينة قبل النوم تدليك.
انتبهوا يا جماعة،
انتبهوا. آخر شيء اكتشفوا بالغلط إنه رجل،
إنه رجل.
ما يصير هالشكل. أقول لك مثل أخطر، كنا نصلي الجمعة لما نروح منطقة يوم الجمعة لما نروح شيخ قبل هذا الكلام قبل 20 سنة، فبعد صلاة الجمعة من اللي يبيع شرطة، من اللي يبيع خضرة، من اللي يبيع كذا عند الصلاة، الناس ترزق الله، في ناس تبيع أعشاب، الأعشاب زينة لكن هذا العشب اللي طق الشمس واللي مفتوح اللي ما أعشاب، ولاحظ إيش كاتب. يعني إحنا ناس طالعين صلاة جمعة وإيمانيات وعطونا فرصة شوية نفتش عن المحسوسات في بعد الخطبة، عطونا مساحة زمنية، كاتب أعشاب للبائع للزواج للفحول. أنا قاعد ألطف العبارات، عبارات أشرس قالوا يا رجل الناس طالعة من صلاة الله أكبر الحمد لله
على الهوى شيخ ترى
معلش يعني ليش الشكل غلط. قال آسف، جاء الأسبوع اللي فات كاتب كلمة أعشاب فوق كبيرة وتحت مليء بالفوائد الليلية. تفضل بالله عليك، هذا مستوى
هذا يصلح حق برنامجكم في الرأي. المهم
تفضل
شيخ. انا اعرف ان بعض هذه العبارات تسويقية
طبعا،
يبقى الرجل يبي يسوق بضاعة يعني صحيح. في النهاية انا ما اقدر بس المشكلة شيخ في الغش، انا اخشى ان نوصل اذا سكتنا عن الامور كما هي اليوم واستمرت الامة في مراحل الغش، اخشى ان نوصل اليوم من الايام يجي واحد يبي يخطب وحدة اول شيء يسألون نبي نتأكد ان هذا رجل ولا مرة. أنا أرجو أن ما نوصل للمرحلة.
إن شاء الله نصل إن شاء الله إن شاء الله.
شيخ أنا أعرف أن في بعض الناس يمشون اليوم في الأسواق يمكن تلبس الملابس الرجال وهي بنت ترى في الحقيقة، إحنا ما ندري، مشكلة إحنا ما ندري.
غش.
والعكس بالعكس، بعض البنات تشوفهم شيخ فتنة وأحيانا أجمل حتى من البنات نفسهم، لكن في الأصل هو رجل. هذا غش كبير، غش الأخ اللي قاله قبل شوية أبو محمد من الدوحة اللي يقول يا أخي أنا اليوم البنات يأخذون راحتهم آخر شيء قبل ما تتزوج عملية ترقيع وانتهى الأمر، هذا غش. غش للزوج مسكين، غش للزوجة يوم من الأيام، غش في الدنيا كلها قاعد يصير حولنا شيء غش. لكن لازم يصير نوع من الثورة، أنا أراها أنها ثقافية، ثورة يعني فكرية، ثورة شو تسميها شيخ أنت؟ أعطني اسعفني بالكلمات.
أنا أقول شيء آخر،
ثورة تعود.
أنا أقول شيء آخر
للأصول. نعم.
يمكن منهجيتها لطريقتها
يمكن اللي يسمعنا يظن أن ليس هنالك بصيص أمل وأن هذا الوقع العام
شيخ الأمة فيها خير.
الأمة والله العظيم مشاهد بالأمانة والصدق والوفاء وبشكل يضرب فيه المثل ويذكرك حتى بأمانة الجيل الأول الذي عاشه الصدر الأول في
وعصاب الأخوات
وحتى لاحظ حتى تجد الأمانة من غير المسلمين أيضا، لأن بالتالي في مروءات وفي تربيات وفي أخلاق وفي قيم موجودة. نعم. إحنا نبي نعززها ونكثر من هذه الصور. لكن الزواج شيخ،
تفضل الشيخ.
يعني الشيخ خالد السعيدي تعرفه؟
معروف
إمام مسجد الدولة في العشر الأواخر اللي في الجهرة، وهو يكتب كتاب اسألوا الذين يكتبون كتاب الزواج الملاتين.
أي
يقول تصور شفت آخر شيء إنه واحد لما سوى العقد ولا في عقد ثاني في مكان بلد ثاني ويتاجر بالمهر ويزوج بنته من وراء في مكان ثاني.
يعني البنت متزوجة
مسكينة وما تدري وروح يتاجر في قضية يعني عقد الزواج على بنته من غير علمها. هذا واحد، هذا إجرام، هذا إجرام هذا يقاضى عليه، هذا هذا مجرم. اثنين، الشيخ عبد الله نجيب سالم هو الذي كتب لي عقد زواجي من سنين، يقول لي يا محمد بديت أطلب البنت مو بس أشوفها بطاقتها المدنية، أحيانا يجيبون أختها عساس إنها راضية ويزوجون البنت غصب. شوف في بعض البيئات
هذه العادات السيئة
طبعا. ثلاثة، الدكتور عبد الله معتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية كان في فترة يملك يمكن للحين، يقول يجونا ناس بدينا اكتشفنا رجال كم المهر يبا يلا 10,000 المهر شيك وقع آخر شيء يطلع بدون رصيد. زين وتعال شوف الكذب والخيانة في عقود شرعية عظيمة. إذا لا يرجعنا إلا القيم والأخلاق والعودة إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة أن الإنسان يا رجل كم ستعيش وهل وراك مسؤولية وحساب ولا لا.
طيب هنا بعض البعض أيضا في مجال الغش أيضا على أن يكون يعني يكتب المهر في العقد الزواج ريال واحد أو 10 ريال، ولما تأتي على الواقع في هذا الجانب تجد لا يطالب بخيمة كبيرة فاخرة فندق أشياء أخرى مستلزمات يعني لا ينبغي أن يغش فيها هذا الزوج اللي يمكن يتم طول عمره يقصد أقصاد زواجه في هذه الحياة. تعليق الشيخ نبيل.
هو الأصل كل ما قل المهر وقلت المؤونة، مو المهر فقط، مؤونة الزواج كلها كلما قلت زادت بركة المرأة وبركة الزواج نفسه، وكل ما زادت التكاليف قلت بركة الزواج. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا في إعفاف كما هي في مؤسسة راف لا ندعو لا نعطي الناس مساعدات وينتهي الأمر، لا إحنا قاعدين ندعو المجتمع إن يا جماعة قللوا تكاليف الزواج. يا جماعة من يتزوج بنص مليون اليوم؟ ما حد عنده، من عنده نص مليون عشان يتزوج؟ يا ناس ترى مو لازم الاحتفالات بهذه الصورة والبهرجة الزايدة والمظاهر الزائفة و يا أخي زواج وليمة ولو بشاء نجمع فيها الأسرتين يشتهر فيها الزواج، خلي يسافرون يا أخي عمره ولا يروحون أي مكان على الأقل يستانسون ولا يبذرون فلوسهم في أشياء أخرى. نرجع مرة ثانية للغش. أنا برجع مرة ثانية شيء غش أصحاب المدعي المناهج الصحيحة اللي طلعوا غيرهم من الأمة كلها في مناهج منحرفة. أنا مرة جبت لي واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، جاهدهم بيده فهو مؤمن، بلسانه فهو مؤمن، وبقلبه آخر شيء وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. تجي رد عليه دكتور هو بعد قال هذا الحديث أجمعت الأمة على تركه. الله، أمة اللي راها هو اللي كم واحد من شيوخه أجمعوا على ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما ينطق عن الهوى. يا أخي من الغش أن نجيب حديث ونترك أحاديث ثانية. يا أخي هذا الحديث في مكانه، اصبر اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ ما هذا ما يسقط الحديث، الحديث في مكانه، لكن ما تجعله على طاغوت يسلب الأمة دينها. يا أخي هذا الحديث في مكانه، لكن الحديث الآخر قام إلى إمام جائر فأمره ونفقتله.
نعم، والحكم الشرعي ما يقوم على حديث واحد أو حديث
مجموع الحديث.
أخطر شيء أن يأتي زين العابدين والمجرم اللي نسأل الله أن يهلكه بأسرع وقت قبل أن يكلف أهلنا في في في, في ليبيا مزيد من الدماء والخسائر ويعطي فرصة للقوات الدولية تدخل. هذا المجرم قسما بالله أنا قلت حتى حق بعض الأخوة في الجزيرة ودي أطلع 10 دقائق. أنا ما تكلمت الأحداث الكبيرة، أنا ما صارت قضية مبارك ما تكلمت، والمقطع الذي نشر لي هو مأخوذ من أيام حصار غزة. لماذا؟ لأن إذا شيء افتضح لا داعي أن تتكلم عنه، أنت تتكلم في الوقت الذي سكت الناس. صح ولا لا يا شيخ نبيل؟ الآن منو ما يعرف فضايح فلان أو فلان مكشوف، لكن بالنسبة لهذا المجرم القذافي ودي كان أطلع بس في 10 دقائق أتكلم عنها تبرئة للذمة. يعني ليس المجال مجال طرائف لما تسال الدماء، لكن طلع الدكتور أحمد كوشة في الجزيرة من لندن معالج نفسي وتحليل نفسي يحلل القذافي، فقال يا جماعة ده كان شعار الشعوب، الشعب يريد إسقاط النظام في الثورتين التونسية والمصرية، فبالنسبة لهذا الرجل الشعب يريد علاج الرئيس. مختل عقليا يا ناس. حتى أرسل لي أحد الشبابنا اسمه بلال البدر من الخبر قال يا محمد والله العظيم الرئيس مضيع وقته، مضيع وقته بليبيا يا رجل، هوليوود تنطرك والله، تغطى على جيمس بوند يا رجل، تحسس يعني هذا بالله عليك هذا يحكم أمة بأرض هذه مساحتها بشعب هذه مرؤته ورجولته بموارد هذه يعني ثروات، مو هذا إجرام؟ تيجي تطبق أحكام الشرعية على الخلافة تنزلها على هذا
غش والله.
لا يجي القذافي يستشهد بأحاديثهم وبفتاواهم. متى كانت فتاوى السلف الصالح تكون مطية للطغاة؟ أخطر شيء أن يتحول الفقيه أو العالم جسرا للطاغوت يمشي عليه لشهواته. أخطر شيء أن يتحول العالم قطب رحم يطحن فيه هذا الظالم والطاغوت الشعوب وحقوقها. هؤلاء المشايخ سقطوا من اعتبار الناس. لا أتكلم عن الشيخ اللي خالف أو له رأي في الانتخابات، في مشايخ الأفاضل أساتذتنا لهم رأي خالفني وخالفك وخالف الثاني، بس أتكلم عن الذي وصل إلى درجة من الغياب الوعي وأن يكون مطية وحذاء لهذا الطاغوت. احرص، عيب يضحكون عليك الناس، بدليل ان الناس في مصر رجمت سياراتهم ماسكين ميكروفونات، ما يجوز يمرون بالسيارات، كسروا سياراتهم، ومنهم من كسرت رجله بتنوع انتماءاتهم.
الله المستعان. اصرف الشيخ نفع،
يعني الامه فيها، عفوا يعني الامه فيها من الوعي فيها ما لا يمشي فيها على مثل هذا
الجانب. طيب فضل الشيخ، يعني العالم اللي نحتاجه الان في هذا الوقت، العالم بمعيار العالم الرباني الذي فعلا يفند الحق ولا يلوم ولا يخاف في الله لو متلائم، يعطي الكلمة ليساند الحق، يساند من له الطاعة الحقيقية التي ينبغي أن تكون كولي أمر يحتاج إلى تلك الطاعة، ولا يساند ذلك الظالم وذلك الطاغي وذلك الذي بدل وحرف إلى آخره. ما رسالتك للعلماء الأمة الذين ربما يعني تغيروا أو تمنهجوا أو انساق وراء شهوات أو لذات أو لم تتضع عليهم الصورة الكاملة التي ينبغي أن تكون هي رأيهم السائد في هذا الوقت، خاصة في واقع الأمة وتحديدا في تلك الدولة التي الآن يعيشها مجموعة من الأخوة؟
أعطني وقت ثلاث نقاط سريعة.
تفضل الشيخ.
نقطة الأولى، أنا كتبت مقال أول بداية الثورة الليبية. أنا طبعا شيخ تونس، أنا من زمان لبرامج تلفزيونية، وأنت أيضا شيخ يعني كنت تساعدني فيها قضية زين العابدين، الحمد لله احنا لنا صولات وجولات في هذا الباب. قضية مصر الحمد لله من أول يوم كان لنا كلمات، والشيخ أيضا كان يؤيدني فيها. ليبيا ثاني يوم في الثورة أنا كتبت مقال سميته الليبيون يزأرون. أنا بالنسبة لي الشعب الليبي أشبهه بالأسود، أعرف الليبيين في أوروبا كثير لي صحبة معاهم. شيخ الليبي مهما كان ما يرضى تمس دينه بشيء ولا عروبته. الليبي يعني الشعب الليبي فيه ميزة شيخ، في دين عروبة مستحيل تغير فيه شيء. والله لو كان
فهد عمر مختار ذا الشيخ،
نعم يعني الشعب ماذا، الشعب الليبي في ميزة يعني يختلف حتى يعني مع احترام لسائر الشعوب العربية، لكن في ميزة الكل يعرفها عنه، شعب أصيل، شعب متدين في أوروبا. مستحيل تشوف واحد من الليبيين يمارس مهنة من مهن الرذيلة في أوروبا، مع أنه قد يكون ما عنده ذاك العلم الشرعي. الشعب أنا ما أخاف عليه حتى وإن طالت المعركة وشرست. اثنين، العلماء يقعون بالأخطاء مثل ما تفضل الشيخ، بعضهم حسن نية. أنا ذكرت في مقالي ثلاث أسباب، بعضهم قد يحفظ الأدلة كلها وأقوال السلف كلها، لكن للأسف رب حامل فقه ليس بفقيح، حافظ لكن مو فاهم اللي قاعد يحفظه. هذا قد يكون بلغ من العلم مرتبة في أمور فقهية صح، لكن في أمور النوازل هذه ما فقه هذه الأحاديث. اثنين، قد يكون يعني والله أعلم ما فهم الواقع. يا أخي قاعد تطبق أحاديث اللي ذكرت في أمثال عمر بن الخطاب في القذافي،
خرب بيت ابليس.
يا اخي حدث الناس ما يعقلون. انا ارجو بعض اللي من ينتسب للعلم او المتعالمين، يا اخي احترموا، ما اقول دين الناس، مشاعرنا يا اخي، احترم عقولنا بس.
انا اقول يحترم نفسه والله العظيم، لانه حرام، والله العظيم حرام. يعني اذا سقط الرمز حرام. انا بضرب قصه صغيره اذا تسمح لي. في القرن الثامن تيمور لنك، اواخر السابع والثامن، تيمور لنك كان وحش، لنك يعرج زين بالفارسية، وكان جزار وكان مجرم وكان يفتح الدول ويستخدم استراتيجيات خطيرة. العجيب كان يقرأ في البداية والنهاية والتاريخ، وهو يعني يقرأ له في التاريخ، لا أذكر يعني أي كتب. المشكلة كان معه فقيه حنفي بس جاهز أضرب عنقه ويفتيله بالظلم، تصور. وهذا ذكر أظن ابن عرب شاه في كتابه وقائع الدهور في أخبار تيمور. ابن عرب شاه صديق من حجر العسقلاني، يتكلم لغات عنده، صار عنده وزير، ثم هرب الفقيه، هرب من تيمور لينك ورمى نفسه بين الغنم والأغنام يرعى معهم لما يحاش، شرع دينه. ثم ماذا حصل؟ لما حاصر دمشق، يسمونها كائنة 803 هجرية، حاصر دمشق إذا لم أخطأ في التاريخ، اعتصم أهل دمشق في القلعة، فحاصر القلعة عجز، قتلوا منه، فاختلف. ثم أرسل لهم رسول قال يا جماعة، أنا تيمور لنك، أنا جاي أزور قبر زينب، ها أم المؤمنين ولا أخت المؤمنين، ثم جاي يعني كلام ديني، فأرسلوا لنا محاورا. من أرسل أهل القلعة؟ نزلوا من القلعة بالزبيل أو يسمونه بالكوشة هذه، الإمام ابن مفلح، ابن مفلح عدة ابن مفلح يعني أظن، نعم. يعني صاحب كتاب ما المدش الكتب، ابن مفلح قاضي ويتكلم ثلاث لغات الفارسية والعربية والتركية نزلوا. فلما ذهب إليه تيمور لينك إيش مسوي؟ حاط سبحة. سبحان الله، أنت ذابح الأمة وقاتل البشر وخالط الأديان ببعضها. إذا قاعد يسبح يسبح يسبح، دخل معه فقال له كلام طيب، إن أنا دين وأبي كذا. فذهب هناك وقال افتحوا لي أبواب القلعة. يا شيخ هذا طاغوت تاريخه معروف. قال له انقسم أهل دمشق، نزل على رأي قاضي القضاة ابن مفلح، يعني هذا كرئيس الوزراء. فتحوا القلعة دخل، ماذا كانت النتيجة؟ إبادة لأهل دمشق وحتى داس الأطفال. فماذا علق الشاعر؟ قد بولينا بأميرا، تيمور لينك قاعد يسبح، قد بولينا بأميرا ظلم الناس وسبح، فهو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح. هذه واقع حكام اللي قاعد يقتلون الناس، حكامنا ويقتلون العلماء.
طيب ذا الشيخ، الشيخ محمد، الشيخ نبيل، يعني لديك إضافة في هذه الجزئية ذكرها، ثم نعطي لأنه يبقى لي دقائق معدودة حقيقة، لعلاج الوقاية في السقوط من هذا الغش لأي شعب من الشعوب، أي غش، سواء هذا الغش الراعي للرعية أو الغش التجاري أو الغش في التعليم أو الغش في الزواج، أو كيف يسلط عليه غاش يهلك بذلك الحرثة والنسف في هذا الجانب.
نبيل بس أساس لا يفهمني الناس غلط، الشيخ ابن مفلح قاضي القضاة عالم فقيه علامة، ما نشك في صدقه وفقه وإيمانه، لكن وعي بالواقع ماكو، صفر، ما عرف تاريخ تيمور لينك،
فقه الواقع
يعني. يعني من غفلة الصالحين. جميل. هذا يعني يوضح الصورة.
في نقطة شيخ لازم أنبهها على من خلال تلفزيون قطر، في إشاعة منتشرة هذه الأيام للأسف منسوبة لي أنا طبعا كذبا وزورا، بأن الثورات العربية هذه وسقوط الحكام هذه علامة من علامات خروج المهدي وبالتالي خروج الدجال وبالتالي إغلاق باب التوبة. إشاعة ما أدري من أطلقها وكذبتها في كل المواقع اللي أنا عندي إلكترونية، وللأسف لا زالت الناس إلى اليوم تنشرها عني اني انا قلت ان هذا زمن خروج المهدي.
أنا او انا سمعت بس مو عنك والله، قالوا في كلام منتشر بس مو عنك.
مشكله منتشر عني وفي جريده الوطن السعوديه، احد الاخوه اسمه عبد العزيز قاسم نزل فيني نزله ومسح
قول الله يسامحه
والسبب غفر الله له، والسبب
الله يسامحه
النقل الخطا، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. احنا اليوم يا شيخ في فتنه في الامه كلها، ومن اخطر الاشياء انك تنقل اشاعات ولا تتثبت منها. مصيبة شيخ أنك تنقل عن عالم فلاني أو الشيخ الفلاني أو الداعي الفلاني وتنشر في الأمة،
هذا نوع من أنواع الغش أيضا في
هذا نوع من أنواع الغش. الشيء الثاني شيخ، أنا برجع كلام أبو أحمد، إحنا ما نتكلم من باب أنه والله نبي نتشفى، لا يا شيخ، إحنا الأمة يعني حتى هذا اللي وقع بالغش قد يهدي الله سبحانه وتعالى، وكلنا قد نقع أحيانا في الخطأ، يعني إحنا بشر في النهاية، يعني قد الإنسان يخطئ أحيانا مع زوجته. المرأة اللي جاءت أخفت تمرة ونادت ولدها تبي تعطي شيء، فلما عرفت قال لو لم تكن تمرة لحسبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة، فما يجوز الأم حتى تغش عيالها. لازم نرجع إلى الله، نعيد مرة ثانية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، النماذج الصحيحة نظهرها أكثر، الإعلام لازم يتغير يساهم، وسائل التربية وزارات التربية لازم تساهم في توعية الأمة مرة ثانية، ليبدأ القائد قبل الأتباع بالإصلاح والنصح لهذه الأمة.
في نص دقيقة الشيخ محمد، يعني
نص دقيقة أرجو أن يتذكر الناس عندما كان هناك في ليبيا قبل 30 سنة مؤتمر إسلامي كبير ولعلماء الأمة، وكان موجود محمد أبو زهرة، محمد أبو زهرة ومحمد الغزالي الذين وقفوا في تيار تغيير قانون الأحوال الشخصية أيام الحكم الناصري، ومحمد أبو زهرة أحد فحود الأمة كان جالس، فتكلم القذافي على المنصة كلام ضد الدين وخرف وكذب أحاديث وكذا، فقام أبو زهرة وأنكر عليه فقال له اقعد يا كذا، يعني قذف كلمة ليست جميلة للقذافي، قال أسكت يا شيبة أو كذا، قال أنت تتكلم عني؟ أنا عبد الناصر ما جرى أن يقول لي أسكت بهذا الأسلوب الوقح، إن مجلسا فيه مثل هذا الجاهل لا يجوز أن يجلس فيه أحد، وانسحب أبو زهرة وخرج معه كذا العلماء. نريد هالشكل الرجال يا شيخ، أما شيخ من بطح يفركون الأمة بلحيتك حرام.
الله مستعان. شكرا فضل الشيخ محمد. الشيخ نبيل تعليق في آخر يعني كلمتين.
أنا بودي أن نرجع أول شيء إلى الله سبحانه وتعالى، كل الأمة أن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. نقرأ أكثر بالقرآن والسنة. جميل. نرجع إلى القرآن لأن هذا حبل الله. جميل. جميل. اللي بينه وبين رب العالمين. ويتوب الإنسان من كل ذنب، لأن الذنب هو سبب البلاء في هذه الأمة، وبإذن الله الأمة منتصرة منتصرة، بعد ليبيا سوف تأتي دول سوف يعني ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، يسقط كل الطواغيت في الأرض اليوم، هذه أمة منصورة والفجر قادم بإن طال الليل.
فضيلة الشيخين الكريمين الشيخ دكتور نبيل العوضي، شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد العوضي، شكرا لكم على ما قدمتم. وهنا أيها الإخوة وقبل الختام طبعا أعتذر عن تلك الاتصالات التي انهمرت وكثرت في هذه الحلقة وأعتذر منهم لأن الضيفين أولى بالحديث في هذه الحلقة. ثم أذكر أن الغش موصل للنار وأن الغش دليل على دلاءة النفس وخبثها، فلا يفعل كل دنيء هانت على نفسه فوردها مورد هلائك. ثم الغش طريق للحرمان من إجابة الدعاء، والغش طريق للحرمان من البركة، الغش طريق من الحرمان من البركة في المال والعمر والولد، وكذلك الغش دليل على نقص الإيمان، والغش سبب في تسلط الظلمة والكفار على هذه الأمة، وهو دليل على ضعف الإيمان في هذه الحياة وغيرها التي يمكن أثر عليه. وهنا الفت إشارة من الشيخين الكريمين أن الأمة أيضا لا زالت بخير، وإنما هي إشارة إلى علاج بعض من تلك السلوكيات التي انتشرت وعمت وغلبت في بعض بلاد المسلمين. إلى هنا يلخو قبل الختام هنا إعلانين ليسر مركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة، دعوة الجمهور الكريم لحضور سلسلة من محاضرات طبت حيا وميتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أربعاء في شهر مارس، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر مركز بالوعب. وكذلك أيضا يسر أخوانكم مؤسسة الشيخ عيد الخيرية دعوتكم لمحاضرة يلقيها فضيلة الشيخ دكتور سعيد عبد العظيم يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بجامع حصة السويدي بالدفن بجوار محطة بترول الجامعة. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات لم يبقى لي إلا أشكر ضيفي مرة أخرى على أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكور
ذكر خير الشيخ بيض رجلك الدنيا والآخرة.